مذهب الحنابلة أنه لا يلزم الزوج أن يكفن امرأته، والعلة ما ذكرنا أن الإنفاق عليها إنفاق معاوضة وقد انقطع بموتها. والقول الثاني أنه يلزمه أن يكفن امرأته لأن هذا من العشرة بالمعروف ومن المكافأة بالجميل. نعم، ولأن علائق الزوجية لم تنقطع، وهذا القول أرجح أنه يلزمه كفن امرأته إذا كان مسلما. طيب، فإن لم يوجد من تلزمه النفقة أو وجد وكان فقيرا، ففي بيت المال، فإن لم يوجد بيت مال منتظم فعلى من علم بحاله من المسلمين، لأنه فرض كفاية. إذن فالمراتب أربع: أولا في ماله، ثانيا من تزمه نفقته، ثالثا بيت المال، رابعا عموم المسلمين. وإنما اختير بيت المال أو إنما قدم بيت المال على عموم المسلمين لأنه لا منة فيه على الميت، بخلاف ما إذا كان من المسلمين فإن هذا الذي يستعطيه سيكون في قلبه منة عليه. قال المؤلف رحمه الله: ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض. يستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف. الاستحباب هنا ليس منصبا على أصل التكفين. ليش؟ لأن أصل التكفين فرض كفاية، لكنه منصب على كون الكفن ثلاث لفائف وكونها بيضا. فالمستحب في تكفين الرجل أن يكفن في ثلاث لفائف بيض، وذلك لأن هذا هو كفن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الدليل أن هذا كفن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. وكذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن نلبس البياض ونكفن فيها موتانا، وقال إنها خير ثيابكم. ولا شك أن البياض يبهج النفس أكثر من غيره من الألوان، ولهذا كان النهار أبيض وتجد السرور إذا طلع الفجر، بخلاف ما إذا جاء الليل. طيب، إذا نقول الأفضل أن تكون بيضا وأن تكون إيش؟ ثلاث لفائف. فإن كفن بغير الأبيض جاز، وإن كفن بلفافة واحدة جاز أيضا. طيب، وكيف يكفن؟ قال: تجمر، يعني تبخر. وسمي التبخير تجميرا لأنه يوضع في الجمر، ولكن ترش أولا بماء، ترش رشا ثم تبخر من أجل أن يعلق الدخان فيها. تجمر ثم تبسط بعضها فوق بعض، تمد الأولى على الأرض ثم الثانية ثم الثالثة. قال المؤلف: ويجعل الحنوط فيما بينها. الحنوط أخلاط من الطين تصنع للأموات، ويدل لهذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: في الذي وقصته راحلته ولا تحنطوه، فإن هذا يدل على أن من عادتهم تحنيط الأموات. يجعل الحنوط فيما بينها، ثم يوضع الميت عليها، أي على اللفائف، مستلقيا، لأن وضعه مستلقيا أثبت وأسهل لإدراجه فيها، إذ لو وضع على جنبه انقلب وصار في إدراجها في هذه اللفائف شيء من الصعوبة، فيوضع مسترقيا ويجعل منه أي من الحنوط في قطن بين أليتيه. الحنوط ذكرنا أنه أخلاط من الطين، يوضع يصنع للأموات. فنأتي بهذا الطيب نجعل منه في ما بين الأكفان الثلاثة، ونأخذ منه قطنة، نضعه أيضا في قطنة نجعلها بين اليتين. قالوا في تعليل ذلك لأن لا يخرج شيء من دبره، والغالب إذا خرج شيء من دبره أن تكون رائحته كريهة، وهذا الحنوط يضيع الرائحة الكريهة. ثم قال ثم يلف يشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان. يشد فوقها أي فوق الحنوط الذي وضع في القطن خرقة مشقوقة الطرف كالتبان، والتبان هو السروال القصير الذي ليس له أكمام. يقول عندي بالشرح يقول هو السراويل بلا أكمام. تجمع أي الخرقة المشقوقة اليتيه ومثانته. واضحة؟
لا
ما هي واضحة. يؤتى بخرقة، خرقة مشقوقة الطرف من أجل أن يمكن إدارتها على الفخذين جميعا. ثم تشد، ومعنى تشد أن تربط لتجمع بين أليتيه ومثانته. إذن تكون على العورة على السوأتين، لأنه لا يمكن أن تجمع المثانة بالأليتين إلا إذا كانت ساترة لهما، وهذا من تمام الستر. ولهذا يقول تجمع أليتيه ومثانته، يعني هذه الخرقة، ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده. الباقي من الحنوط الذي وضع في القطر يجعل على منافذ وجهه، ومنافذ الوجه هي العينان والمنخران والشفتين. يقول وعندي أيضا زيادة الأذنين، مع أن الأذنين من الرأس لكنها لقربها من الوجه تلحق به، تجعل على المنافذ من أجل أن تمنع الهوام دخول هذه المنافذ، وتجعل على مواضع السجود وهي الجبهة والأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين. علّوا ذلك بأن هذا من باب التشريف لها أن تخص بشيء من الحنوط، وكل هذا على سبيل الاستفهام من العلماء عند يعني وضعها الحنوط في هذه الأماكن. أما الحنوط من حيثه فقد جاءت به السنة كما سمعتم. وإن طيب كله فحسن، إن طيب الميت كله فحسن، يعني لأنه يكون أطيب، لكن ينبغي أن يطيب بطيب ليس حارا، لأن الحار ربما يمزق البدن، لكن بل يكون باردا. وهذا ليس من الأمور التي عرفت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن فعلها بعض الصحابة. يقول ثم يرد طرف اللثافة العليا على شقه الأيمن، ويرد طرفها الآخر من فوقه، يعني من فوق الطرف الأيمن، ثم يفعل الثاني والثالث كذلك. يرد طرف اللثافة العليا وهي التي تلي الميت على شقه الأيمن. الآن تصوروا أن الميت مستلقي على هذه اللفائف الثلاث، نرد طرف اللفافة العليا وهي التي تلي الميت على شقه الأيمن، ثم نرد طرفها من الجانب الأيسر على اللفافة التي جاءت من قبل اليمين، نفعل بالأولى هكذا، ثم نفعل بالثانية كذلك، ثم بالثالثة كذلك. وإنما قال المؤلف هذا لئلا يظن الظان أننا نرد طرف اللفائف الثلاث ردة واحدة، بمعنى نجمع الثلاث نردها على الجانب الأيمن ثم نرد الثلاث أيضا على الجانب الأيسر. المؤلف يقول لا، أكمل رد اللفافة الأولى. كيف إكمالها؟ ترد الطرف الذي يلي يمين ميت ثم الطرف الذي يلي يساره، انتهى له، انتهت العملية بالنسبة للفافة الأولى، ثم الثانية كذلك، ثم الثالثة كذلك. قال ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن ويرد طرفها الآخر من فوقه، ثم يفعل بالثاني والثالث كذلك، ويجعل أكثر الفاضل على رأسه. نعم، أكثر الفاضل منين؟ من الكفن. يعني إذا كان الكفن طويلا فليجعل الفاضل من جهة رأسه، يعني يرد على الرأس. وإذا كان يتحمل الرأس والرجلين فلا حرج، ويكون هذا أيضا أثبت للكفن. يقول واجعل أكثر الفاضل على رأسه ثم يعقدها، يعقد اللفائف، يعقدها، والحكمة من عقدها لئلا تنتشر وتتفرق، وتحل في القبر. استدل عندي بأثر عن ابن مسعود قال إذا أدخلتم الميت القبر فحلوا العقد. نعم، يعقدها ثم تحل في القبر، حتى لو فرض أنه نسي أن تحل ثم ذكروا عن قرب، فإن الميت ينبش من أجل أن تحل هذه العقد. عندي بالشرح يقول وكره تخريق اللفائف لأنه إفساد لها. نعم، كره تخريق اللفائف لأنه إفساد لها، يعني يكره أن تخرق اللفائف. فإذا قال قائل كيف أخرقها إذا خرقتها لم تستر؟ نقول لا، تسترها، خرق مثل العليا ثم خرق التي تحتها من جهة أخرى لا تقابل الخرق العليا، ثم الثالثة كذلك. وإنما ذكر المؤلف هذا لأن بعض أهل العلم قال إذا خيف من النباش فإنها تخرق اللفائف. ليش النباش؟ في ناس سراق يأتون إلى المقابر ينبشونها ويأخذون الأكفان، فقال إذا خفت من هؤلاء فخرق اللفائف لتفسدها عليهم، كما خرق الخضر السفينة لئلا يأخذها الملك الظالم. عرفتم؟ لكن الفقهاء المتأخرون يقول لا، لا تخرق. نعم، نعم، إيه، لا تفهم بها أنه محرم، لأن الرسول يخاطبهم في المحرم الذي وقفته راحلته، فنهيه عن التحنيط يطلع على هذا من عدده. نعم، ايش اي الظاهر لا باس، ما في باس، بس الحفاظ يخشى منها انها متينه، اذا كان فيهما خفيف. طيب، نعم، ايش اي نعم، الراجح انه يقدم الكفن على الدين. ها؟ يقوم بسداد دينه رب العالمين، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إسلافها أسلفه الله. أجل نذهب بالميت كأنه فرخ لا بيش له إلى المقبرة؟ هذا فيه منا. نعم. إذا من تقوم بالكفاية. نعم. الصلاة الثانية سنة والصلاة الفريضة هي الأولى.
بالنسبة للفرض الآن الذي كان فرض كفاية باب الفرض عن الجميع، فمن هذه الجهة يكون فرضهم أكمل من الفرض الثاني.
أسقط الواجب عن أنفسهم فقط، لكن أو سقط عن الجميع لأن مقصود الفعل وقد حصل. هنا معلوم، لأن لابد أن يجد هذا الفعل من المسلمين، فإذا فعله واحد وحصل بالكفاية فقد أسقط فرض عن نفسه، والآخرون بعد أن قام هذا بالكفاية لا يجب عليهم شيء. نعم نعم نعم. تحل العقد في القبر، عرفتم الأثر عن ابن مسعود، هذه واحد. والحكمة الحقيقة أنا أحيانا يكون وقت فيه ضيق، لأن هذا بعد أن ضربت الساعة. الحكمة الثانية، الحكمة من ذلك هو أن الميت يتورم في القبر، فإذا كان مشدودا بهذه العقد تمزق. نعم نعم. الله أعلم، هذا ما معنى. نعم نوشان. نعم. لا ما لا تلزم، لا تلزمها إلا على رأي ابن حزم. ابن حزم يقول وعلى الوارث مثل ذلك، والزوجة وارثة، فيلزمها إذا كان زوجها فقيرا أن تنفق عليه حتى في الحياة. يقول إنه إذا كان الزوج فقيرا وجب على الزوج أن تنفق عليه. هو لا يضر إذا كان عن قرب، ما يضر، يعني لم يحصل شيء. نعم لو خيف أن لو مضى وقت وخيف أن يكون الميت قد تغير، فهنا لا من بعش من أجلها. لا نسعى عندهم دليل، لا أعلم لهم دليل. يقول بعض العلماء قال إنه سنة غسل الميت وتكفينه، فما دليلهم؟ أقول لا أعلم لهم دليلا. نعم. فعل الصحابة رضي الله عنهم. نعم. لا، من جملة الصحابة، من جملة الصحابة أبو بكر وعمر، وقد أمرنا باتباع سنتهم. ثم إن بعض العلماء علل بعلة جيدة، قال لم يكن الله ليختار لنبيه إلا أفضل الأكفاء على أيدي الصحابة رضي الله عنهم. لا هذا إسراف، ينهى عنه. ايش السقف؟
يسمى.
نعم.
لان الناس يبعثون
يدعون باسماء واثناء دعم. هذا ثبت في صحيح البخاري، ثبت في صحيح البخاري ان الناس يدعون باسماء واثناء ابائهم. نعم.
اذا
دفن الميت
وفيه اشياء ثمينه كالسن الذهب وغيره، كيف يعني هل يجوز حلقه
منه؟ احنا ما ذكرنا هذه يا جماعه. ها؟ ذكرناها يا خالد. ولكن هونا.
لا ولكن يعني شبه غامضة.
طيب.
يعني يقول إذا شور.
نحن قلنا إنه إذا مات وفيه وفيه سن ذهب، فإن تيسر أخذه أخذ، وإن لم يمكن إلا بالتشويه فإنه يبقى. يبقى. أصبر. فإذا ظن أنه قد بلي نقش وأخذ، إلا إذا تنازل ورافت عنه فإنه يبقى.
يعني
يؤخذ بعد الدفن، لكن مو بعد الدفن مباشرة، بعد الدفن مباشرة إذا أخذناه فيتشوه، لكن بعد أن نعلم أن الميت هذا قد مثلا يبس وصار لو أخذ ما يتأثر. نعم. إنما هذا إشكال جيد، يقول لو وجدنا بعض ميت، بعض ميت، فهل نغسل ونكفنه أم ماذا؟ نقول في إن كان الموجود جملة الميت، يعني وجدنا رجلا بلا أعضاء، فإننا نغسل ونكفن ونصلى عليه، وإن كان موجود عضو من الأعضاء، فإن كان قد صلي على جملة الميت فهذا لا يصلى عليه، وإن كان لم يصلى عليه فإننا نصلي على هذا الجزء الموجود. عرفت؟ نعم نعم. عبد الرحمن ما يحتاج إليه، ما يحتاج إليه. أما بعض العامة يقول سبع عقد فلا أعلم لها أصلا، لكن ما يحتاج إليه. ومعلوم أننا بنحتاج إلى عقدتين، واحدة عند الذي يرد عند الرأس، والثانية عند الذي يرد عند الرجل. ثم إن كان إن كانت اللثائف منها عريضة نحتاج إلى اثنتين أو ثلاث في الوسط. بدر. وش قلنا يا جماعة؟ هل للغاسل ومن معه أن يتحدث بما رأى من الميت؟ إذا نعم إذا لا ينبغي، لأنه قد يتحدث بذلك على وجه الشماتة. أما إذا كان للعظة لا بأس، للعظة أو للدعاء له فلا بأس. نعم. لا، إذا كان غير البياض يعتبر جمالا، فإنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يلبس العمامة السوداء والحلة الحمراء، وإذا كان على حد سواء فالبياض أفضل. أمانتكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى درس الليلة إن شاء الله: رحمك الله، وإن كفنا. نعم. قال المؤلف: وإن كفنا في قميص ومئزر ولفافة جاز. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله المشروع في تكفين الرجل أنه يكفن في ثلاث لفائف بيض كما كفن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا وجه الدلالة في ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم اختاروا هذا، وقد اختار الله لنبيه ما اختاره أصحابه، والله عز وجل هداهم لما فيه الخير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ما هذا؟ إن كفنا في قميص ومئزر ولفافة جاز. القميص هو هذا الذي نلبسه، يعني الدرع ذو أكمام، أو يعني الدرع ذا أكمام، هذا القميص. والمئزر ما يؤتزر به ويكون في أسفل البدن. واللفافة عامة، يعني إذا كفن بهذا فلا بأس، ولكن غالبا ما يكفن به الناس اليوم هو اللفائف الثلاث، لأن القميص يحتاج إلى خياطة وإلى مدة، أو إلى تجهيز أقمصة تكون مهيئة عند الذين يغسلون الموتى ويكفنونهم. ثم قال المؤلف: وتكفن المرأة في خمسة أثواب. المرأة تكفن في خمسة أثواب، فبينها: إزار وخمار وقميص ولفافتين. قولوا في خمسة أثواب إزار، هذه يسمونها من حيث الإعراب بدل بعض من كل، يعني خمسة أثواب هذه عامة ثم فصلها. الإزار معروف، والخمار ما يغطى به الرأس، والقميص هو الدرع ذو الأكمام، ولفافتين يعمان جميع الجسد. وقد جاء في ذلك حديث مرفوع، إلا أن هذا الحديث في إسناده نظر، لأن فيه راويا مجهولا. ولهذا قال بعض العلماء إن المرأة تكفن بما يكفن به الرجل، أي في ثلاثة أثواب يلف بعضها على بعض. وهذا القول إذا لم يصح الحديث هو الأصح، لأن الأصل هو الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام الشرعية إلا ما دل الدليل عليه، فما دل الدليل على اختصاص أحدهما بالحكم فعلى ما دل عليه الدليل، وإلا في الأصل أنهما سواء. وعلى هذا فنقول إن ثبت الحديث بتكفين المرأة في هذه الأثواب الخمسة فعلى العين والرأس، وإن لم يثبت فالأصل إيش؟ تساوي الرجال والنساء في جميع الأحكام إلا ما دل عليه الدليل. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل. نعم. والواجب ثوب يستر جميعا، الواجب في الكفن ثوب يستر جميع الميت، ثوب واحد. وقول المؤلف يستر جميع الميت يدل على أنه لا بد أن يكون هذا الثوب صفيقا بحيث لا ترى من ورائه البشرة، فإن رؤية من وراء البشرة فإنه لا يكفي. والدليل على أن هذا واجب أن الصحابة الذين قصرت بهم ثيابهم عن الكفن أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل الكفن من نحو الرأس، ويجعل على الرجلين شيء من الإذخر، الإذخر نبات معروف. فإذا لم يوجد شيء، إذا لم يوجد شيء مثل أن يكون الرجل قد احترق بثيابه ولم يوجد ثياب يكفن بها، فإنه يكفن بحشيش أو نحوه، يوضع على بدنه ويلف عليه حزائم. فإن لم يوجد شيء فإنه يدفن على ما هو عليه. كل هذا مأخوذ من عموم قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ثم قال المؤلف فصل. السنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها. لم يفصح المؤلف في هذا الفصل بحكم الصلاة على الميت، لأنه ذكرها في أول فصل في قول غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية. وعلى هذا فنقول الصلاة على الميت فرض كفاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة على الميت، فقال في قصة الرجل الذي عليه الدين صلوا على صاحبكم، وقال في الذي قتل نفسه بمشاقص صلوا على صاحبكم، وقال صلوا على من قال لا إله إلا الله. ويشير إلى هذا قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، فإن هذا يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من هديه أن يصلي على الأموات، وهو كذلك. فالصلاة على الميت فرض كفاية وتسقط بمكلف، يعني لو صلى عليه مكلف واحد ذكر أو أنثى فإن الفرض يسقط. قد تقولون كيف لا يوجد إلا رجل واحد أو امرأة واحدة تصلي عليه؟ نقول نعم هذا ممكن، مثل أن يموت شخص في مكان مجهول ولا يعلم عنه فيصلي عليه واحد من الناس يكفي، ومثل ما يسأل عنه الآن بعد أن تنور الناس وتفتحت لهم أبواب العلم، يكون عندهم أطفال صغار إما سقط أو أكبر من ذلك، يدفنون في زمن الجهل بدون صلاة عليهم وبدون تكفين وبدون تأصيل. يسألون بعض الأحيان، يسأل بعض الأحيان أهل البادية، يقولون إن كنا ندفن الأموات الصغار بدون صلاة، فنقول لهم يصلي واحد منكم على هؤلاء الذين دفنوا ويكفي، ويكفي حتى لو صلى امرأة واحدة على أحد من الناس كفى، لأن فرض الكفاية يسقط بواحد. واشترطنا أن يكون مكلفا، لأن الصلاة على الجنازة فرض، والفرض لا يقوم به إلا المكلف. أما كيف يصلي عليه فالسنة، يقول السنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها، هذه السنة. والسنة هنا ليست ضد الواجب، ولكن المراد بها الطريقة، يعني الطريقة التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، أن يقف الإمام، أن يقوم الإمام عند صدره. صدر من؟ صدر الرجل، بدليل قوله وعند وسطها، فيقف الإمام عند صدر الرجل ويقف عند وسط المرأة، هكذا قال المؤلف رحمه الله. ولكن الصحيح أنه يقف عند رأس الرجل لا عند صدره، لأن السنة ثبتت بذلك. وعند وسطها أي وسط المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام على امرأة ماتت في نفاسها عند وسطها، والحكمة في ذلك لأن وسطها محل العجيزة والفرج، فكان الإمام عنده ليحول بين المأمومين وبين النظر إليه. هذه من الحكمة، والله أعلم هل هناك حكمة أخرى أم لا. المهم أن هذا هو السنة. يا علي، عند ما هو الحكمة؟ عند الحكم، أين يقف الرجل؟ أين يقف الإمام من الرجل؟ وعلى رأي المؤلف عند صدره، ولكن الصحيح عند الرأس. وقوله أن يقوم الإمام عند صدره، يفهم منه أن هذه الصلاة كغيرها من الصلوات، يكون الإمام هو المتقدم والمأمومون خلفه. وقد جرت عادة كثير من الناس اليوم أن يقوم مع الإمام الذين قربوا الجنازة إلى الإمام، يقومون على يمينه غالبا دون يساره، وأحيانا عن يمينه وعن يساره، وكل هذا خلاف السنة. السنة أن يتقدم الإمام. وأما الذين قدموا الجنازة إلى الإمام فإن كان لهم محل في الصف الأول صفوا في الصف الأول، وإن لم يكن لهم محل صفوا بين الإمام وبين الصف الأول، من أجل أن يتميز الإمام بمكانه ويكون أمام المأمومين. ثم إن قدر أن المكان ضيق لم يتسع لوقوف الإمام وصف خلفه، فإنهم يكونون عن يمينه وعن شماله، وليسوا عن اليمين، وليس كلهم عن اليمين، لأن صف المأمومين كلهم عن يمين الإمام خلاف السنة أيضا. ودليل ذلك أنه لما كان الناس إذا كانوا ثلاثة وقاموا جماعة فإن الإمام يكون بين الاثنين، دل ذلك على أنه متى كانت الصفوف مع الإمام فإنهم يكونون على يمينه وعلى يساره، خلافا لما اعتاده كثير من الناس اليوم، يصف المأمومون عن يمين الإمام كلهم ولا يبقى عن يساره أحد. هذا خلاف السنة لا شك. فإذا قال قائل السنة إذا كانوا ثلاثة أن يتقدم الإمام، قلنا نعم، هذا هو الذي آل إليه الحكم أخيرا، والحكم الأول نسخ، لكن الذي نسخ من الحكم الأول هو كون الإمام بين الثلاثة. أما كون الإمام إذا كانوا عن يمينه إذا كانوا لا بد أن يصفوا معه فإن السنة باقية، أن يكون على يمينه وعلى شماله. طيب، وقول المؤلف رحمه الله ويكبر أربعا. التكبيرات هنا يقول الفقهاء كلها أركان، لأنها بمنزلة الركوع بمنزلة الركعات، كل تكبيرة عن ركعة، فيقولون إن التكبيرات هنا كلها أركان. عرفتم؟ بقية التكبيرات في الصلوات الأخرى منها ما هو ركن، ومنها ما هو واجب، ومنها ما هو سنة. الركن في غير صلاة الجنازة تكبيرة الإحرام، والسنة تكبيرة المسبوق إذا جاء والإمام راكع، فإنه يكبر تكبيرة الإحرام قائما ثم يركع، والأفضل أن يكبر للركوع، وإن لم يكبر فلا حرج. والواجب ما عدا ذلك، هذا هو الراجع. وذهب بعض العلماء إلى أن التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام كلها سنة، وأن الرجل لو تعمد تركها لم تبطل صلاته، لكن هذا كما هو ما مشى عليه أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله. طيب، يكبر أربعا، يقرأ في الأولى بعد التعود الفاتحة، يعني في التكبيرة الأولى يقرأ بعد التعود، أي بعد قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الفاتحة. وعلم من كلامه أنه لا استفتاح فيها، أي في صلاة الجنازة. وعلل العلماء الذين يقولون بهذا، عللوا ذلك بأن هذه الصلاة مبنية على التخفيف، ولهذا ليس فيها ركوع، وليس فيها سجود، وليس فيها قراءة مطولة زائدة على الفاتحة، بل ولا قراءة زائدة مطلقا على قول بعض العلماء، وليس فيها تشهد، وليس فيها إلا تسليم واحد، فهي مبنية على التخفيف. إذن من التخفيف أن لا يستفتح. وقال بعض أهل العلم بل يستفتح، لأنها صلاة فيستفتح لها كما يستفتح لسائر الصلوات. يقول رحمه الله بعد الفاتحة، أفادنا أيضا أن الفاتحة لا بد منها، وهو كذلك، فالفاتحة في صلاة الجنازة ركن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وصلاة الجنازة صلاة. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية كالتشهد، يصلي في الثانية هذه التكبيرة الثانية كالتشهد، يعني كما يصلي عليه في التشهد. والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد هي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإن اقتصر على قولها اللهم صل على محمد كفى، كما يكفي ذلك في التشهد. ويدعو في الثالثة، يعني في التكبيرة الثالثة يدعو بالدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان يعرفه، فإن لم يكن يعرفه فبأي دعاء دعاء جاز، إلا أنه يخلص الدعاء للميت، أي يخصه بالدعاء. ومنه اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم اغفر، أي يا الله اغفر، والمغفرة ستر الذنب مع التجاوز عنه، ليس ستر الذنب فقط بل لابد من ستر وتجاوز، ومن ذلك وهي مأخوذة من المغفر الذي يغطى به الرأس عند القتال، لأنه يتضمن سترا ووقاية. وقول لحينا وميتنا، أي لحينا نحن المسلمين، وميتنا كذلك نحن المسلمين، وهذا عام أليس كذلك، لأنه مفرد مضاف، والمفرد المضاف يعم، يشمل الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد والشاهد والغائب. وإنما قلت ذلك لتعتبروا فيما يأتي، وشاهدنا وغائبنا، هذا أيضا عموم، عموم داخل في العموم الأول، والعموم الأول داخل فيها أيضا، لأن شاهدنا وغائبا يشمل الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد والحي والميت وذكرنا وصغيرنا وكبيرنا مثلها، وذكرنا وأنثانا مثل ما سبق كله عام. فإذا قال قائل لماذا؟ قلنا لأن مقام الدعاء ينبغي فيه البسط. السنة في الدعاء أن تبسط وتطول لسببين. السبب الأول أن إطالة الدعاء تدل على محبة الداعي، لأن الإنسان كلما أحب شيئا أحب طول مناجاته، أليس كذلك؟ فأنت متصل بالله في الدعاء، فتطويلك الدعاء وبسطك في الدعاء دليل على محبتك لمناجاة الله عز وجل. ثانيا أن التطويل يظهر فيه من التفصيل ما يدل على شدة افتقار الإنسان إلى ربه في كل حال. الثالث أن ذلك أحضر للقلب. واعتبر هذا بقول القائل اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله سره وعلانيته وأوله وآخره، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. هذا فيه تفصيل ولا لا؟ تفصيل عمومات، لكن فائدته ما أشرت إليه من قبل. وغائبنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا. إنك تعلم الجملة تعليل لما سبق، يعني لأننا دعوناك بهذا الدعاء لأننا نعلم أنك تعلم منقلبنا أي ما ننقلب إليه، ومثوانا أي ما نصير إليه، لأن المثوى والمصير معناهما واحد. اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. نعم نعم، وأنت على كل شيء قدير تتمة الدعاء. ولكنها من زيادات بعض الفقهاء، لأنها لم ترد في الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناها إنك على كل شيء قدير وأنت على كل شيء قدير أن الله قادر على كل شيء، قادر على أن يوجد المعدوم وأن يعدم الموجود وأن يغير الحال من حال من أحسن إلى حسن، أو من حسن إلى أردى، أو من أردى إلى حسن، أو من حسن إلى أحسن. المهم أنه على كل شيء قدير، وهذه جملة عامة لا يستثنى منها شيء. وقول صاحب التفسير الجلالين في قوله تعالى في سورة المائدة لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير، يقول خص العقل ذاته فليس عليها بقادر. هذا القول منكر، هذا القول منكر، وذلك لأن قوله خص العقل ذاته، أين العقل الذي خص ذاته بأنه ليس قادرا عليها؟ أليس الله يفعل ما يريد؟ بلى يفعل ما يريد، والفاعل ما يريد يفعل بنفسه، فهو قادر على أن يفعل ما شاء وأن يدع ما شاء. نعم الشيء الذي لا يليق بجلاله عز وجل لا يمكن أن يكون متعلق القدرة، لأن أصل القدرة لا تتعلق به. كما لو قال قائل هل يقدر الله على أن يخلق مثله؟ نقول هذا مستحيل، لأن المثلية ممتنعة. لو لم يكن من انتفاء المماثلة إلا أن الثانية مخلوق والأول خالق،